من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الأصفياء الأوصياء الخلفاء الراشدين. وعجل فرجهم ونعمل عليهم. على اتحال كان الكلام في التعارض ومرجحات التعارض وما شابه ذلك، إجمال ما ذهب إليه المتقدمون تم بيانه بشكل إجمالي وهو يخالف التزاحم. طبعا المراد التزاحم الامتثالي. طبعا هناك فرق بين التزاحم، التزاحم الامتثالي والتزاحم في مراحل أخرى. لما يقال التزاحم الامتثالي يراد أنه منطقة التزاحم بين حكمين، سواء كانوا وجوبين أو كان وجوب حرمة أو حرمتين أو وجوب حرمة، في منطقة الامتثال. هناك تزاحم في منطقة إحراز الامتثال، يقع تزاحم بين إحراز الامتثال بين حكمين، ممكن باعتبار أنه العقل كما يلزم بالامتثال العقل يلزم بإحراز الامتثال، وقد يصطك هناك إحراز امتثال هذا الحكم مع إحراز امتثال هذا. يصطك يعني ما يمكن، إما نحرز هذا ويكون امتثال الثاني احتمالي وليس يقيني، أو العكس، أو أنه أحدهما يحرز وهلم جرى، أو كليهما احتمالي، مثلا يكون امتثال كل منهم احتمالي. على كل صور التزاحم إحراز الامتثال، أي بين إحراز امتثال حكم وإحراز امتثال حكم آخر، أيضا هو الآخر له صور، بل قد في الحكم الواحد له صور. كيف؟ يعني يدور الأمر بين امتثال حكم واحد، بين أن نحرز الامتثال بشكل يقيني مع إحراز العصيان بشكل يقيني، عفوا لحكمين مثلا، أو أن نراعي احتمال واحتمال، يمكن هذا تصويره. فهل مثلا امتثال المخالفة اليقينية أولى من إحراز الامتثال اليقيني؟ باعتبار العلم الإجمالي في مخالفة قطعية وفي موافقة قطعية، فهل القطع مثلا موافقة تجنب الموافقة القطعية، تجنب المخالفة القطعية وإن استلزم عدم الموافقة القطعية، موافقة احتمالية أفضل، أو أن لنرتكب الموافقة القطعية وإن استلزمت مخالفة قطعية، مثلا من القبيل في بين حكمين مثلا في الإحراز. هذه صور موجودة مقررة ذكروها في العلم الإجمالي، في امتثال العلم الإجمالي. المقصود أنه يقع التزاحم في منطقة إحراز الامتثال. هذا نمط آخر من التزاحم، غير التزاحم الامتثالي، التزاحم في إحراز الامتثال. هناك أيضا تزاحم في مرحلة أخرى ثالث، في ما قبل الامتثال. ما قبل الامتثال أي في المرحلة الفعلية، في الفعلية التامة. كل من الحكمين، كل من الحكمين نعم في مرحلة أصل الفعلية الناقصة، لا تنافي بينهما مثلا، لكن في الفعلية التامة في تنافي، تزاحم، ويطلق عليه ويسميه الآخون صاحب الكفاية، وربما قبل صاحب الكفاية يسميه بتزاحم المقتضيات. مع ذلك يسميه تزاحم الاقتضائي، تزاحم المقتضيات في مرحلة الفعلية التامة. يعني يصير خلل في الفعلية التامة لا في أصل الفعلية، في الفعلية. وهذا مضطرد، هذا النمط من التزاحم مضطرد في موارد اجتماع الأمر والنهي، مواد اجتماع الأمر والنهي مضطرد. يعني في صورة الامتناع، طبعا في صورة الامتناع المشهور في الحقيقة، مشهور مو فقط صاحب الكفاية، مشهور طبقات الفقهاء السابقة يبنون على أن نعم على أن هذا النمط من قبيل التزاحم الاقتضائي، يعني في التنافي في مرحلة الفعلية التامة. هذا إذن النمط الثالث. نمط رابع من التزاحم أيضا يسمى تزاحم اقتضائي أو في المقتضيات، وهو الذي مر بنا في طبقات القانون ما بعد الإنشاء، لا كما ادعاه مثلا ميزة النعيمي أو السيد الخوئي رحمة الله عليهما أنه هذا من وظائف الخاصة بالشارع وليست من وظائف المكلفين أو الفقهاء أو ما شابه ذلك. مر بأنه الكلام فيما بعد إنشاء الشارع، لكنه يعني الخلاف مع العالمين أن الإنشاء والحكم ليس طبقة واحدة، هم افترضوا طبقة واحدة، نفترض طبقات منظومة وليست طبقات لحكم واحد، طبقات لأحكام بشكل تتخذ أشكالا مختلفة، عندما يؤلف بينها يصير نوع من التزاحم. وبالتالي هذا نوع من تزاحم المقتضيات. ضوابط هذا التزاحم، طبعا كل تزاحم له ضوابط. تزاحم القسم الأول والثاني الامتثالي والإحرازي والاقتضائي في أصل الفعلية تقريبا متشابه مرجحاته سيأتي، لكن هذا التزاحم في المقتضيات ما بعد الإنشاء في الجملة أيضا مرجحات أو ضوابط التزاحم، إن الأقوى ملاكاً كذا فلان صحيح، ولكن إجمالا في بعض ضوابط أخرى تحكمه وتضبطه تختلف عن ضوابط التزاحم الاصطلاحي. تختلف عن التزاحم الاصطلاحي إجمالي، وتضبطه ضوابط أصول القانون، مبادئ الأحكام، أصول التشريع ما شابه ذلك، وهي أصول يعني كثيرا ما مرتكزة عند الأصولين والفقهاء، لكنها غير مبلورة على حدة ومقولبة ومرتبة مثلا. ومن ثم كانت هناك ضرورة كثيرة وكبيرة لضبط قواعد أصول القانون. إذن هذه بالمقدار أربعة أنواع من التزاحم بالمعنى، وهذه كلها ما بعد الإنشاء والتشريع لا ما قبله. طبعا في تزاحم ما قبل الإنشاء، ما قبل التشريع للشارع، هذا خامس مثلا. ذاك نعم هذاك من اختصاص الشارع والتقنين، ولا يعني ليس من صلاحية العلماء أو الفقهاء أو المكلفين، هذا صحيح إذا ذكروا يعني ما قبل الإنشاء في مبادئ الأحكام، مبادئ ما قبل الإنشاء. بس احنا كلامنا ليس في ما قبل الإنشاء، القسم الرابع. القسم الرابع ما بعد الإنشاء، هو الإنشاء طبقات ومنظومة. نعم، على أي تقدير إذن هذه خمسة، لكن تقول خمسة أقسام، وربما بعد يجد يقف المتتبع إلى أقسام أخرى وأخرى ليس أنت. المهم واحد يضبط هذه الجوانب والأمور. هذا في الافتراق إذن بين باب التعارض وباب التزاحم. ها لا بس، قسم سادس من التزاحم يعتبره ما بنى عليه يعني ليجعل الخامس والخامس سادس. تزاحم إثباتي. تزاحم إثباتي، كيف تزاحم إثباتي؟ تزاحم إثباتي يعني في نفس عناصر الدلالة في تزاحم اقتضاء الكاشفية واقتضاء الدلالة. طبعا عند الميزنائيني ومدرسة والسلخوي وكذا وأكثر تلاميذهما، أن هذا ليس من التزاحم، هذا من التكاذب، من التعارض، من 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 من. بينما كما نقلنا وحكينا عن علماء البلاغة وعلماء الأدب وكذلك مشهور الفقهاء عندهم هذا من قبيل التزاحم أيضا، لكنه تزاحم في تكوين بنيويات الظهور. فهم يحاولون أن لا يفرطوا في عنصر من عناصر الدلالة، كيف يكيفونه مع بقية مجموع عناصر الدلالة كذا كذا، هذا صحيح. لكن بالتالي هم لا يفرطون في عناصر الدلالة، هذا نوع من أيضا التزاحم يعتبره القدماء، أن عناصر الدلالة ليست بمجرد التنافي نحكم عليها بالتكاذب بالتناقض بالتساقط، لا 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 لا، أنت لازم تكيف الحكاية، وسواء بالحاظ المحكي المدلول أو بالحاظ الحاكي، ودي العناصر من الحكاية والكاشفية لا يفرط فيها. فهذا نمط نعتبره خامس بعده، ذاك اللي هو ليس من صلاحية مش ستة. فستة أقسام من التزاحم، وربما وربما لما جرى، وهذه نكات لطيفة. فإجمالا ضوابط التزاحم تختلف من قسم إلى قسم، وقد تشترك غير أبواب التعارض. يعني لك أن تقول أيضا باب التعارض عند القدماء جله تزاحم، لكنها تزاحم أما إثباتي أو ثبوتي. نقول أن عند القدماء وهو الصحيح باب التعارض جله لا كله، إلا النادر، إلا القليل، فيما إذا كان مثلا تنافي تقية، تنافي تكاذب منها قليل. وإلا التعارض بالدقة عند القدماء جله من أقسام التزاحم الإثباتي أو الثبوتي، لكن في بالحر طبقات الإنشاء. وهذه النكتة وبيان آخر للفارق بين التعارض والتزاحم، غير ما ذهب إليه وذكره الميزنائي ومدرسته ومنهم السيد الخوي وتلا أكثر تلاميذه. نعم، فإذا هذه نقاط جدا مهمة في الالتفات والتعرف، كما أنه مر بنا ولا ننسى هذه الأقسام سميت تزاحم كذا من التعارض من هذه ليست حاصرة لأنواع التنافي بين الأحكام. علاقات كثيرة بين الأحكام، توارد، ورود، حكومة، كيف ممكن كل أنواع جديدة يمكن أن تتصور في التنافي بين الأحكام. لماذا هذا التأكيد على عدم الحصرية؟ لأنه ما يمكن تطبق أنت ضوابط التزاحم هو ليس تزاحم، أو ضوابط التعارض هي ليس تعارض هو توارد، أو ضوابط غير التوارد الورود أو غير الورود. فبالتالي في الحقيقة إذن لدينا أنواع، كما هم ميزوا بين التخصيص والتقييد وبين حمل العام على الخاص، حمل المطلق على المقيد، شوف نوع آخر. فإذن من الضروري جدا للباحث عندما يرى دليلين متنافيين النباهة كل النباهة واليقظة والفطنة كل الفطنة، أن يكتشف لربما دي علاقة جديدة غير العلاقات المقننة المؤسسة عند الأصوليين والفقهاء. طبعا من هذا مو حصر، قد علاقة غريبة جديدة لها قالب جديد لها كذا، ممكن كلها ممكن. أما أن ندعي لطيف هو ميرزا علي الإيرواني عنده حاشية على الكفاية، حاشية له حاشيتين بعد نهاية الأصول عنده، وكأنه من نهاية النهاية سأل أقول ماذا شرح واحد أو شرحين على الكفاية. فمن النكات اللطيفة لأنه في الجانب المنطقي قوي ميزة علي. فدائما يقول هذا الحصر الذي يذكر الأعلام حصر استقرائي ليس حصر عقلي. وإذا كان حصر في هذا المجال أو مجالات أخرى، إذا كان حصر استقرائي وليس حصر عقلي، من أين نجزم بأنه إما هذا وإما هذا، ربما شيء ثالث خامس عاشر؟ إذن ضروري للفقيه عندما يرى تنافي تدافع بين دليلين بين حكمين بين حكم ودليل بين 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 ضروري أن يتنبه ربما هذه علاقة أصلا لا تندرج في دي الأقسام المعروفة عند الأعلام أبدا، ظاهرة جديدة يجب يدرسها يراعيها. وليس من الصعب أن يدرس ظاهرة جديدة يضبطها ولو بالضوابط الفوقية الأعام. هذه نكتة مهمة جدا نلتفت إليها. كما أنه مر بنا على وعلى ذلك أن هذا التنافي بين الحكمين أي ضوابط لاحظ فوقية أهم من التقسيم للتعارض والتزاحم. كما أنه مر بنا أن في التنافي بين الحكمين ليس من الضروري أن تكون مرحلة التنافي بين الحكمين هي مرحلة واحدة، قد أحد الحكمين مرحلة الحكم الآخر مرحلة أخرى. هذه ظاهرة عجيبة، لا هي تعارض لا هي تزاحم، لا هي لا هي لا هي، أو مدينة لاهية مثلا هل المجرة في قابل التصوير، ومن ثم هذه نوع من الأنواع الجديدة من التنافي من الأحكام. وهذه فيجب إذن أن يعني بعبارة أخرى لطيفة منهجية نقدر نضبطها بشكل كلي، الفقيه عندما يستنبط المسائل لا يبني استنباطه على قناعات أصولية مفروغ عنها. المفروض أن في حين يستنبط الأصول يحاول أن يستنبط في حين يستنبط المسائل الفقهية يحاول أن يستنبط قواعد أصولية ربما جديدة، يعني يضطر أن يستنبط الأصول النكتة الأصولية التي لم تنقح بعد في كلمات المشهور، يستنبطها وينقحها جديدا ثم يستنبط الاستنباط الفقهي. كما أنه في الرجال مثلا تارة يأخذ نتائج رجالية مفروغ عنها ويبني عليها، وتارة لا هو نفسه ينقح يحرر قضايا رجالية ما يقتنع بنتائج أفتى بها الآخرون، يخلنا ناقح قالوا مثلا ثقة أو قالوا مجروح أو قالوا كذا أو قالوا في الطبقة، وليكن خلنا ننقح بس نشوف شلون قصة. اي نعم، شلون فيقدم الاستنباط الرجالي قبل الاستنباط الفقهي، او نقح القناعات اللغوية. اي نعم، نتائج لغوية تعالى اني اخذها مفروغ عنها يرسل رسالة مسلمات ويبني عليها في الاستنباط الفقهي، تعالى لا يقول ترى ربما العقدة ناشئة من تنقيح الجانب اللغوي. وفعلا في مواد كثيرة هكذا تتنقح الجانب اللغوي يعبد لك الطريق سهل في الاستنباط الفقهي. من نكتة لطيفة أن الفقيه في الاستنباط لا يقنع ولا يكتفي بالاستنباط في المسائل والمرحلة الفقهية المحضة، ربما تنقيحه لمسائل من علوم مقدمية في الاستنباط يعبد له الطريق أكثر ويوقفه ويشرفه على فدلك وعلاج استنباط فقهي غير ما ذكره المشهور. هذه نقطة مهمة. فإذا كان هكذا إذن لا يأخذ القناعات الأصولية مفروغ عنها ومسلمة أو حصرية حصر عقلي إما في هالباب أو هالباب، إذا ما إذن وين ربما باب جديد أصلا في علم الأصول غفل عنه الكبار والمشهور. رحمة الله على الشهيد الصادق محمد باقر ذكر هذا المطلب، وهذا صحيح أن الأصول هي العناصر المشتركة في الاستنباط، وهي العناصر المشتركة تستكشف جيل بعد جيل جيل بعد جيل. فلو أحد الأجيال اكتفى بما قد استكشف وغفل عما لم يستكشف ما بتكون يعني هندسة في الاستنباط الفقهي صحيحة، أنه مثلا سيكون في غفلة أنه هذا النمط من الاستنباط الأصولي هو ولا غير، لا في عناصر مشتركة أصولية مغمورة في الأبواب الفقهية إلى الآن لم تبلور وتصطاد وتستخرج من علم الفقه السدالي وتدرج في أبواب الأصول، أي كثير منها. فإذا إذا كان حال علم الأصول هكذا، وحتى العلوم الأدبية ما كذا، علم الرجال، علم الحديث، علم السيرة، علم التفسير، كم من في الفقه السياسي مبحث حساس خطير، أي جملة من الإعلام بنى نظرية في الحكومة الإسلامية من يوم حتى الميزة النايني رحمة الله عليه، سواء كان مبناه ما بنى على خصوص هذا الدليل، إنه هذا الدليل استنده له واحد يراجع السيرة. أصلا هذه السيرة مكتوبة بيد قلم السقيفة باطلة عاطلة، فسروا بها الآية الكريمة مورد نزول وبنوا عليها نظرية من هندسة معينة للحكومة الإسلامية. ذكرنا في كتاب الإمام اللهي في الفصل الجزء الأول في الفصل الثاني أنه هذا اشتباه في تنقيح السيرة، وبالتالي جر إلى أسباب النزول وجر إلى مفاد الآية وجر وجر جر 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 كثيرا ما الفقيه الحاذق لا يأخذ ما جعل من المسلمات في العلوم الدينية الأخرى من المسلمات المفروع عنها، فقط هو شغله الآن يستنبط الحكم الفقهي. صحيح هذا هو وظيفته، إن وظيفته أن يستنبط الحكم الفقهي، لكن كثيرا ما من هذه النتائج يا جماعة الخير ترى ملعوب فيها. سيما هذه أسباب النزول اللي كتبتها السقيفة وغيرها، الله أكبر الله أكبر. تمسخ، أستغفر الله، تمسخ معنى الآية النسخ، تدقق فيها تشوف شيء آخر من القبيل وما أكثر. آية الكريمة تلك أمة قد خلت لا ما كسب، آيتان في القرآن في سورة البقرة، عشعش المعنى الخاطئ عند الأعلام إلى المعاصرين. رحمة الله على الشيخ لطف الله الصافي، مع أنه نبي حاذق كذا أيضا أخذ آية بالمعنى، استغفر الله رب العالمين، المقلوب اللي لعبت به بني أمية، هو حاول يجاوب وما أدري مثلا الشيخ عبد الحسين كاشف غضاهم كذا، أصلا معنى الآية طبعا مرتبط بالفقه السياسي والفقه العقائدي، أصلا معنى الآية شيء آخر، لعب بأسباب النزول، لعب بكذا. فلذلك إذا كانت العناصر التي يستند إليها الفقيه في الاستنباط، وسيما في قواعد مهمة أبواب مهمة، حذاري، ربما هذه المسلمة التفسيرية مغلوطة منسوسة، هذا النوع من الوضع في القناعات، ما أقول الوضع في الروايات، هذا النوع من الوضع في القناعات في العلوم الدينية أخطر من قضية الكيت والكيت والكيت والكيت. شنو معنى أصول الدين وفروع الدين؟ تعال أول نقح على المطلق بعدين روح ابحث شنو نقح، شنو معنى أصول الدين وما هو فروع الدين وشنو معنى أركان فروع الدين. هاي المسألة ما نقحها، لأن هي لا مسألة فقهية محضة ولا مسألة كلامية. مثلا ها كمثال، وهلم جرى من الخطأ الاسترسال الغفلوي، ما سموه البهلوي، الغفلوي يعني مع الغفلة، استرسال غفلوي لقناعات في الاستنباط كلها يريدها تنقيح، ما يمكن هذا بعد، لأنه ليش أخذ دي القناعات من العلوم الأخرى مفروغ عنها، أصول موضوعية لا نقاش فيها، أو من أين أول كذا أساس أنت تأخذ النتيجة. أي في مسألة أخرى بعد نفسها من قبيل هذا القبيل، يعني في الفقه السياسي والعقائدي 16 من نجوم الأعلام في المعاصرين بنوا نظرية في الحكم في الإمامة والحكم بالتالي وكذا وفلان مبنية على غفلة معينة من علوم أخرى دينية ما نقحت عندهم رحمة الله عليهم. شو النتيجة شنو تصير؟ فالضروري إذن هذه توصية جدا مهمة، شو ما ندرج رسالة المسلمات في التعارض وفي التزاحم، يجب إنسان يقف إذا شاف شيء غريب يشيك، يعني محاسب وتدقيق ما قبل هذا المطالب، كل الشبكة خلي يسوي فيها تفتيش ومحاسبة وتدقيق وتصفية وغربلة وكذا، لربما الخلل في مجانب من الجوانب. حين تطلع النتائج سديدة سليمة كذا كذا. على أي حال هذه نكتة مهمة في الاستنباط، أن لا يأخذ الفقيه المفروض نتائج من علوم أخرى دائما مفروع عنها، يخلي لها منطقة احتمال إعادة محاسبة كذا، إعادة تنقيح ربما نعم موجودة فيها، لا يأخذها مفروغا عنها. واو 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 لما جر بعدين للوازم وملازمات ما أنزل الله بها من سلطان. ستتمة البحث في كيفية تطبيق الترتب وضوابط التزاحم اللي ذكرها النائني، نواصلها إن شاء الله في الجلسة غدا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.